بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. في نهاية هذه الحلقات آثرنا أن نصغي إلى الانتقادات أو الاستشكالات التي تتجه إلى كتاب الله عز وجل، من أجل أن نناقشها ونتدارسها ونجيب عنها بموضوعية وبمقتضى ما يدل عليه المنطق. الانتقاد الذي كنا في آخر الحلقة الماضية بصدد الإصغاء إليه هو قول بعض الناس: لماذا يعد القرآن الرجال فيما يعدهم به من المتع بالحور العين دون أن نجد مثل هذا الوعد من القرآن للنساء؟ وكما أن الرجل نعم بحاجة إلى المتع المتنوعة المتعددة، فالمرأة كذلك، المرأة صنو الرجل. هذا الانتقاد لعل فيكم كثيرين قد سمعوه، وفي الناس من يتجاهل هذا الانتقاد كي لا يحرج نفسه، ولا أدري أي حرج يوجد في الإصغاء إلى هذا الانتقاد ومعرفة الجواب عنه. هنالك جوابان. الجواب الأول أوضحه من خلال سؤال أطرحه الآن عليكم جميعا أيها السادة: لو أن أحدنا له أولاد شباب وله بنات فتيات، واحد من أولاده الذكور كثير البر به، عظيم الإخلاص له، شديد الخدمة له، لا يدخر وسعا في بره بأبيه، في خدمته له، في الانقياد لأوامره، هل يجد أحدكم غضاضة في أن يقول لابنه البار هذا: نعم أنا أعدك يا بني بأن أمتعك بفتاة جميلة أزوجك منها وأعدك بأن أسعدك بالاقتران بها؟ هل يجد أحدكم غضاضة في أن يقول لابنه الشاب هذا الكلام؟ طبعا الجواب لا، ليس فينا من يجد غضاضة في هذا، والواقع أنه يقول مثل هذا الكلام. الآن افترض أن أحدكم له بنت شديدة البر به، كثيرة الخدمة له، كثيرة الإخلاص له، هل يقول لها في مناسبة ما كما يقول لابنه الشاب: نعم أنا أعدك يا ابنتي بأن أزوجك من شاب جميل وسيم يسعدك وتجدين في الركون إليه والسكون إليه المتعة التي تبتغينها؟ هل يقول أحدكم هذا الكلام لابنته؟ كلكم يقول في الجواب لا، لأن في هذا الكلام ما يجرحها، لأن في هذا الكلام ما يسيء إليها بصراحة. نعم، لماذا؟ أعتقد أن الجواب ينبغي أن يعرفه كل مثقف. لماذا؟ الجواب أن الله فطر الرجل على الرغبة في أن يطلب، في أن يطرق الأبواب، وفي أن يعلن عن حاجته، وفطر الفتاة على أن تطلب. وعلى أن يتقدم إليها الشاب ويلحف في التعبير عن حاجته إليها وحبه لها ورغبته فيها. هل فيكم من يجهل هذه الحقيقة؟ هذا أمر معروف، فطر الله عز وجل الشاب على مشاعر من الجرأة والإقدام بحيث يسعده أن يكون هو الطالب، في حين أن الله عز وجل فطر الفتاة على مشاعر تدعوها إلى الانتظار، لا يسعدها إلا أن يدور الشاب من حولها ويظهر حبه لها وحاجته إليها وانقياده لها. هذه حقيقة معروفة. من أجل هذا كان الشأن أن يكون الرجل هو الخاطب وأن تكون الفتاة دائما هي المخطوبة. أليس هذا هو شأن المجتمعات كلها؟ ولا لا تحدثوني عن المجتمعات الشاذة في الأماكن التي تكون فيها يعني أزمة زواج، يدبر الرجال في تلك المجتمعات عن الزواج، ذلك لأنهم يعني يجدون ما يغنيهم عن الزواج بالمتعة الخلفية. نعم. والشاب ماذا يريد؟ يريد أن يكون عصفورا يطير من غصن إلى غصن إلى غصن يتمتع، في حين أن المرأة عندها طبيعة الأمومة، لا يسعدها إلا أن تكون أما وأن تستقر. طبعا في هذه الحالة عندما تشتد أزمة الزواج ويعرض الشباب عن الإقدام على الزواج، في هذه الحالة تجرؤ الفتاة ثم تجرؤ ثم تجرؤ، ثم إنها تقدم على الطلب، لكنها تقدم على ذلك وهي تشعر بالجرح وهي تشعر بالأسى. دعني من هذه المجتمعات الشاذة. لكن عندما يكون الأمر طبيعيا، من الذي يطلب ومن الذي يطلب؟ كلكم يعلم الجواب. الذي يطلب هو الشاب بفطرة ربانية، والتي تطلب هي الفتاة أيضا بفطرة ربانية. ولذلك فإن الأب في داره عندما يكون حكيما بكل سهولة يعد ابنه البار بأن يزوجه من فتاة تسعده كما يحب وكما يشاء، وربما تبادل معه في هذا كلاما، لكن لا يقول هذا الكلام لابنته بشكل من الأشكال، ولو قال ذلك لاعتبرت الفتاة أنه أساء إليها وأنه جرح كرامتها، ومن ثم لا يقول هذا. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تعتبون على بيان الله عز وجل في حكمة أنتم تمارسونها؟ لماذا لا تعتبون على أنفسكم إذ يعد الواحد منكم ابنه بالمتعة ويسكت أمام البنت ويرى أن الحكمة تقتضي ذلك والذوق يقتضي ذلك؟ فإذا رأينا أن كتاب الله سلك هذا الطريق ذاته تعتبون؟ من الذي فطر الرجل على أن يكون طالبا والفتاة على أن تكون مطلوبة؟ أليس الله؟ نعم الله. أليس هو منزل هذا الكلام؟ أليس هو صاحب هذا الكلام؟ هو الذي فطر الرجل على ما فطر عليه والفتاة أيضا فطرها على ما فطرها. إذن هذا الإله الذي علمنا كيف نتعامل مع أولادنا وبناتنا هو أيضا يخاطب الشباب والنساء والفتيات، الرجال والنساء، بالطريقة ذاتها. عندما يتحدث بالتفصيل يحدث الرجال، فإذا اتجه الحديث إلى النساء وإلى الجملة البشرية كلها عمم. يقول الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني للرجال وللنساء. أليس في هذا ما يطمئن؟ كأنه يقول للمرأة: لك كل ما ترغبين فيه. هل من داع بعد هذا إلى التفصيل؟ القرآن كتاب أدبي. نعم. عندما يقول: وهو يوجه خطابه للرجال والنساء معا، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لاحظوا أنه قال الأنفس ما قال الرجال، قال الأنفس، والأنفس جمع النفس، والنفس تشمل نفس الرجل ونفس المرأة. كلام دقيق عند التفصيل، ما ينبغي أن يجرح البيان الإلهي شعور المرأة. يعني كم وكم كان جارحا لو أن المرأة وهي تتلو القرآن وجدت أن القرآن يمنيها بحور عين من الرجال، كم كانت تشعر بالغضاضة. هذا شيء واضح، هذا جزء من الجواب. الجواب الثاني، هذا الاستشكال سببه مرة أخرى الجهل بمعنى كلام الله عز وجل. عندما يخاطب الله الرجال ويعدهم بالمتع ويعدهم بما يعدهم به الحور العين، من هن الحور العين؟ ما الحوراء؟ هي نساء الدنيا، هي الزوجة التي كنت تتمتع بها في دار الدنيا، وكنتما تسيران معا على صراط الله سبحانه وتعالى، وكنتما تنشدان معا رضا الله عز وجل. أجل، هي الحوراء التي يعدها الله سبحانه وتعالى، يعدك بها؟ لا. هذا ينبغي أن تعلموه. النساء اللائي ختم الله لهن بخاتمة حسنة، هن يوم القيامة في جنان الخلد، هن الحور العين. وعندما تكون المرأة التي كانت تعيش في هذه الدنيا منقادة لأمر الله، وجعل الله منها حوراء عيناء يوم القيامة، أليس معنى ذلك أن لها في المقابل رجلا، إنجاز يطلق عليه اسم الأحور أيضا؟ أليس كذلك؟ لاحظوا أيها الإخوة. نعم، فالمرأة عندما تكون حوراء عيناء لرجل، فرجلها هو الأحور لها، هذه حقيقة معروفة. لكن مرة أخرى أقول، البيان الإلهي يعتمد على الأسلوب الأدبي السامي الذي يتعالى عن ما قد يسيء أو ما قد يجرح. ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة. طيب، فإذا عرفناها فقد ذهب الإشكال. يعني كثيرون هم الذين يتصورون أن الحور العين الذي وعد الله سبحانه وتعالى الرجال بهن يعني عبارة عن مخلوقات أخرى يوم القيامة يكرمه بهن. لا، أصل الحور العين هن النساء المؤمنات اللائي سلكنا سليك مسلك الهداية، وختم الله سبحانه وتعالى لهن بخاتمة الحسنى. فإذا أضاف الله سبحانه وتعالى للرجال متعا أخرى من نساء أخريات، فلنعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل متعة الرجل على حساب متعة المرأة أبدا. لكن لا يشترط أن يفصل الله عز وجل هذا البيان. نحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة آل عمران، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى آخر الآيات التي يتحدث الله فيها عن المتع المتنوعة المتعددة. طيب، لمن يعد؟ في أول الآية يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، سأكرم الجميع. لكن إذا رأيتم أن البيان الإلهي يستعمل دائما ضمير المذكر، فهذا لا يعني أن ضمير خاص بالرجال، فالذين هاجروا من ديارهم وأخرجوا كلمة الذين ليس خاصا هنا بالرجال، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كلمة الذين ليست وقفا للرجال، هذا من قبيل التغليب. لو أن الله عز وجل شاء كلما ذكر الذين يذكر إلى جانب ذلك اللواتي، الذين اللواتي، الذين اللواتي، إذن لأصبح القرآن ضعف هذا القدر، ولا رأينا أنه أصبح كلاما يعني ركيكا جدا. هذا الجواب أعتقد أنه مقنع أيها الإخوة في هذا الصدد الذي أقول، لكن يخيل إلي أن فيكم من قد يعني يناقش، لا أقول يستشكل، فيقول ومن الذي قال إن المرأة يعني مطلوبة وليست طالبة؟ هذا طور مضى، المرأة اليوم تطلب كما يطلب الرجل، هذا الادعاء موجود ربما، لكن أنا أرجع إلى المرأة وأسألها هل يسعدها أن تطرق باب شاب فتطلب منه الخطبة، يعني أن تخطبه إلى ذاتها، أن يسعدها هذا أم يسعدها أن يأتي الشاب فيظهر حبه ولواعج شوقه إليها ويعبر عن حبه لها؟ أغبى الأغبياء يعلموا الجواب إلا المكابرون الكاذبون. نعم، في التاريخ لا أقول العربي، الإنساني إلى يومنا هذا، من الذي يتغزل بالآخر؟ الرجل يتغزل بالمرأة أم المرأة تتغزل بالرجل؟ كلكم يعلم الجواب عن هذا السؤال، الرجل هو الذي يتغزل بالمرأة، وما سمعنا أن امرأة سوية المشاعر والطبائع جلست هي تتغزل برجل من الناس. في حالات الشذوذ يقع هذا الكلام، لكننا نتكلم عن الفطرة، نتكلم عن الطبيعة. المرأة في الغرب أجل هي تخطب الرجل في كثير من الأحيان، لكن لماذا؟ للأزمة التي تقع هناك، لقلة الزواج، لأن الرجال استغنوا بالخليلات عن الزوج. نعم، وأنا أقص لكم قصة. نعم، لي قريب توفي الآن، كان قد أمضى جل حياته في أمريكا، تزوج امرأة بعد أن خطبته هي، هي التي خطبته لذاتها، وهي التي قدمت ما ينبغي أن يقدمه الرجل للمرأة. تم الزواج بهذه الطريقة، بعد سنوات أحب أن يأتي زائرا إلى مسقط رأسه إلى دمشق ليزور أهله وأقاربه، واصطحب زوجته معه. عندما وصل إلى دمشق طبعا عرفت، هي تعرف العادة في البلاد الإسلامية أن الرجل هو الذي يتقدم لخطبة الفتاة. نعم، أسرت إلى زوجها والتمست منه يعني طلبت منه برجاء وإلحاح وإلحاف ألا يقول لأهله أنها هي التي قد خطبته وأنها هي التي قدمت له. نعم، طلبت منه بإلحاح وباسترحام، نعم، ألا يعني يجرحها فيخبر بماضي علاقتهما وكيف تم الأمر. لو أن هذه امرأة أمريكية، ليست امرأة عربية ولا مسلمة، عاشت في أمريكا ومع ذلك أنوثتها تتأبى عليها ذلك، لكنها تحت وطأة ذلك المجتمع أرغمت، لأن الأمومة استيقظت بين جوانحها، حظ الأمومة اقتضاها أن تطرق باب هذا وباب هذا وباب ذاك. هذه حقيقة لا مجال للخوض فيها ولا للنقاش فيها بشكل من الأشكال. إذن الجواب عن هذا السؤال أصبح أيها الإخوة والأخوات واضحا. لا يقول أن قائل طيب كيف يمتع الله الفتيات بمثل ما يمتع به الرجال؟ هذه الكيفية ليست مهمتنا، هي مهمة الباري. الباري ألزم ذاته العلية أن يمتع المرأة بكل ما تشتهي وأن يمتع الرجل بكل ما يشتهي، هذا ما شاء ألزم الله به ذاته العلية، لهم ما يشاءون فيها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فمن الفضول أن يعني يشرك أحدنا نفسه مع الله ليقول كيف سيكون ذلك، يعني كيف هل كل شيء عرفناه من نعيم يوم القيامة بقي هذا يعني لم نعرفه؟ كيف سنرى ربنا؟ هل نعلم ذلك؟ لا نعلم. هنالك متع لم نتهيأ الآن جسديا لها، سيتم ذلك، لا نستطيع أن نخوض فيه الآن، لكن كيف؟ لا تقل كيف. الإله الذي خلق فسوى، والذي يبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، هو الذي ألزم ذاته بهذا، ويوم القيامة سنرى مصداق هذه الحقيقة. بقي شيء أخير نختم به هذه الإشكالات التي قد ترد، هذا في الواقع ليس إشكالا. هنالك أيها الإخوة من يقول اليوم إن القرآن حمال وجوه، وإن القرآن خلافا لسائر الكتب العربية يتمتع بصياغة مرنة، ويتمتع بأساليب مفتوحة، فتعابير القرآن ليست وقفا على معنى من المعاني، تعابير القرآن أشبه ما يكون بساحة مفتوحة من كل الجوانب، تستطيع أن تحمل القرآن ما تشتهيه من المعاني ومن الوجوه، لأن القرآن حمال وجوه. وكلمة القرآن حمال وجوه كلمة رأى فيها بعض الناس ضالتهم المنشودة وينسبونها إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لماذا يقولون هذا الكلام ويشيعونه؟ من أجل أن يجعلوا من القرآن مخلاة فارغة مهيئة لأن تحشى بما يشاءون، فيملؤون هذه المخلاة بالشرائع التي يحبون، بالأمور التي يرغبون، بالمشتهيات التي يشاءون، بما تدعو إليه منجزات الحضارة الغربية. نعم، وإن كانت فيما مضى هذه الأمور مما يرفضها كتاب الله، لا، يقول القرآن حمال وجوه، فيما مضى كان القرآن يحمل وجوها في العصور السابقة، الآن نحن نلغي هذه الوجوه ونحمل القرآن وجوها أخرى، وغدا في العصور الآتية سيأتي من بعدنا أناس أيضا ينسخون هذه الوجوه ويحملون القرآن وجوها أخرى، لأن القرآن حمال وجوه. وهكذا بناء على هذا التطلع الذي يرمي إليه هؤلاء الناس، يصبح القرآن عبارة عن ماذا؟ يصبح القرآن عبارة عن وعاء فارغ له قداسة أطورية، له قداسة كوعاء، نعم، وعبارة عن إطار، هذا الإطار فارغ في جوفه، تضع فيه الرسم الذي تشاه، الصورة التي تشاء، هو إطار، ضع في كل زمن من الرسوم ومن الصور الطبيعية أو غير الطبيعية ما تشاء، أزل صورة وضع في مكانها صورة أخرى. إذن فالقرآن مجرد إطار فارغ تضع فيه ما تشاء. لو كان القرآن هكذا إذن إذن ليس هنالك لا دين، ولا هنالك تكاليف، ولا هنالك أوامر، ولا هنالك نواهٍ. نعم، تفعل ما تشاء وتتقلب فيما يلذ لك من المشتهيات ومن التصورات، وتحمل القرآن مسؤولية ذلك كله. هذا الكلام يكرره كثير من العلمانيين، كثير من الذين لا يقيمون للإسلام وزنا، لكنهم في الوقت ذاته يركبون الموجة، يريدون أن يتظاهروا بأنهم نعم من جنود الصحوة الإسلامية، وأنهم لا يريدون بالإسلام بديلا، لكن يريدون أن يعني يحدثوا الإسلام، ويريدون أن يطوروا. كيف يطورونه؟ بأن يحشى القرآن بما يشتهون عن طريق هذه المقولة: القرآن حمال وجوه. ما موقفنا من هذه الكلمة؟ ما موقفنا من هذه المقولة؟ في الواقع أيها الإخوة، أن القرآن ينقسم إلى في موضوعاته إلى تشريع وإلى أخبار عن الماضي وإلى أخبار عن المستقبل وإلى حديث عن المكنونات العلمية في الطبيعة، يعني إلى حديث يتناول القرآن فيه قوانين علمية كامنة في طوايا المكونات والطبيعة. أما الآيات التي يتناول فيها البيان الإلهي التشريع فلا يصدق عليها هذه المقولة القرآن حمال وجوه، لا سيما القضايا التي يفصل فيها البيان الإلهي مثل أحكام الميراث، وضعت النقاط فيها على العروض، لا يمكن أن تجد أن آيات الميراث في القرآن حمال وجوه. ما يتعلق بالحديث عن الأمم السابقة عن المستقبل الآتي، ليست الآيات هنا حمال وجوه إلا ما يتعلق بالجمل التي تخضع للاجتهاد في فهم معناها، والاجتهاد في فهم معنى الكلام منضبط بقواعد، منضبط بقواعد لا يستطيع الإنسان أن يخرج عن هذه القواعد. أنا أؤول لكن بعد وجود شروط التأويل، أنا أنتقل من الحقيقة إلى المجاز لكن بعد وجود شروط أجل. ولكن عندما يتحدث البيان الإلهي عن قوانين علمية مغروسة في الطبيعة أو في المكونات كما نقول، في الواقع أن الصيغة التي يستعملها البيان الإلهي في كثير من الأحيان تحتمل أكثر من وجه، ولكن لا يتضارب وجه مع وجه أبدا بشكل من الأشكال. القرآن يعطينا سطحا للمعنى، ثم يعطينا بعد ذلك عمقا للمعنى، ثم يعطينا بعد ذلك عمق العمق للمعنى، مع تكامل السطح والعمق وعمق العمق. هذا الشيء سأشرحه إن شاء الله في الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة، إن أحيانا الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.